والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في أن التفكر في ذات الله ممنوع منه. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فالتفكر في ذاته سبحانه ممنوع منه، وذلك أن العقول تتحير في ذلك، فإنه أعظم من أن تمثله العقول بالتفكر وتتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأما التفكر في مخلوقات الله تعالى فقد ورد القرآن بالحث على ذلك، كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومن آيات الله تعالى الإنسان المخلوق من نطفة، فيتفكر الإنسان في نفسه، فإن في خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقض الأعمار في الوقوف على عشره وهو غافل عن ذلك. وقد أمر الله تعالى بالتدبر في نفسه فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد تقدم في كتاب الشكر الكلام على بعض خلق الإنسان فليطلب هناك. ومن آياته الجواهر الموضعة في الجبال والمعادن من الذهب والفضة والفيروزج ونحوها، وكذلك النفط والكبريت والقار وغيرها. ومن آياته البهار العظيمة العميقة المختنفة لأقطار الأرض التي هي قطع من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض، ولو جمع المكشوف من الأرض من البراري والجبال لكان بالإضافة إلى الماء فجزيرة صغيرة في بحر عظيم. وفي البحر عجائب أضعاف ما نشاهده في البر. وانظر كيف خلق اللؤلؤ ودوره في صدفه تحت الماء، وانظر كيف أنبت المرجان في صم الصخور تحت الماء، وكذلك ما عداه من الأنبر وأصناف ما يقذفه البحر. وانظر إلى عجائب السفن أمسكها الله تعالى على وجه الماء وسيرها في البهار تسوقها الرياح، وعجب من ذلك الماء، فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات. فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منها لبذل جميع خزائن الدنيا في تحصيلها لو ملك ذلك. ثم إذا شربها ومنع خروجها لبذل جميع خزائن الأرض في إخراجها. فلا يغفل العبد عن هذه النعمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشطر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في أن التفكر في ذات الله ممنوع منه. معلوم أن كلام الشيخ عن التفكر، وأنه ينبغي للعبد أن يتفكر، وأن التفكر عبادة، والله عز وجل قد أمر بالتفكر. وقد سبق في الدروس السابقة الإشارة إلى هذا، وسيأتي مزيد تفصيل في هذا الدرس أيضا. وإن كان عنوان الفصل أصغر من محتوى، لأن محتوى الفصل هو عن التفكير في مخلوقات الله، بينما التفكر في ذات الله لم يتكلم فيه الشيخ إلا بأسطر قليلة، بينما كل ما بقي من كلام في هذا الفصل هو عن التفكر في آلاء الله وفي آياته وفي مخلوقاته. قال: فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وقلنا إن هذا حديث ضعيف، وإن كان معناه صحيح. ولا شك أن التفكير في الله ممنوع، لأن الإنسان لا يستطيع ولا يحيط علمه، لأن الله عز وجل قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه، الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه وذكرنا سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته ما نتعرف به على ربنا، كما أننا نعرف ربنا من آياته أيضا ومخلوقاته، لكننا كذلك أيضا نعرفه من صفاته وأسمائه. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والتفكر في أسماء الله والتفكر في صفاته من حيث الدلالة على عظمته سبحانه وتعالى وعلى مجده وعلى إحاطته وعلى حكمته وقوته وجبروته وكبريائه، هذه كلها تدل عليها الأسماء والصفات. فالتفكر في مثل هذا ليس بممنوع، إنما التفكر ممنوع في ذات الله عز وجل لأننا لا نحيط بها، لكن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بذاته ونؤمن بصفاته على حد ما أخبرنا، ولهذا نتوقف على حد ما أخبرنا وأخبرنا به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نستطيع أن نحيط بالله سبحانه وتعالى لا بذاته ولا حتى ولا بحقائق صفاته، وإن كنا نؤمن بالحقائق، نؤمن بحقائق الله بحقائق صفاته سبحانه وتعالى، لكننا لا ندرك كنها ولا كيفيتها، لأن عقولنا قاصرة، كما أن جميع قوانا قاصرة فبصر الإنسان محدود وقوته في يده محدودة وقوة سمعه محدودة، وكذلك قوة بصره كما قلنا وقوه وبطشه وتحمله وقدرته على السير محدودة، إذن كذلك قوة عقله محدودة، لأن العقل قوة من سائر القوى، والإنسان له حد يقف عنده ولا يستطيع ولو حاول لا يستطيع، فمهما فكر وحاول أن يتعرف على كنه الله سبحانه وتعالى وعلى ذاته فإنه لا يستطيع ولن يبلغ، لأن الله سبحانه وتعالى حجب ذلك عنا، فهو الذي مكننا أن ننظر في آياته ومخلوقاته، ولكنه منع وحجب عنا أن نحيط بشيء منه سبحانه وتعالى. لكن كما قلت أن أسماءه وصفاته نؤمن بها حقيقة، لأننا لا نعرف إلا بمقدار ما أخبرنا سبحانه وتعالى وأخبرنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا المسلمون على جميع فرقهم يؤمنون بذات الله عز وجل ويؤمنون ببعض الصفات كصفة العلم وصفة الحياة، هذه جميع فرق المسلمين تثبتها، تثبت أن الله حي، أن الله حي وأن له حياة سبحانه وتعالى، وتثبت أنه عالم وأنه عليم، وتثبت أنه موجود وأن له ذاتا. فرق أخرى تثبت أكثر من ذلك، فكالأشاعرة مثلا يثبتون صفات أخرى، يثبتون لله الكلام ويثبتون له السمع ويثبتون له البصر وفي سبع صفات والقدرة والإرادة. فمن أين عرفنا العلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة والكلام؟ لأن الله أخبرنا. أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحتجون عن المخالفين، يقول كما أثبتتم العلم وأثبتتم الوجود وأثبتتم الحياة وأثبتتم الكلام وأثبتتم السمع وأثبتتم البصر، وهذا الذي أثبتتمه لم تقولوا إنه يستلزم التشبيه ولا التكييف ولا التمثيل، وإنما الله سبحانه وتعالى أخبر أن له سمعا وأن له بصرا وأنه سميع وأنه بصير، فنثبت ما أثبته لنفسه و نقف فيما أوقفنا عنده سبحانه وتعالى. والدليل على أن إثبات الصفات لا يلزم تشبيها ولا يلزم التشبيه ولا التمثيل ولا التجسيم أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سميع بصير، ووصف الإنسان بأنه سميع بصير، ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، ووصف الإنسان بأنه رؤوف رحيم، مما يدل على أن صفة الله ليست كصفة خلقه، وأن إثبات الصفة لله لا يلزم منه التشبيه ولا التمثيل. فالله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: وكان الله سميعا بصيرا، ويقول: إن الله هو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عن ابن آدم أو عن بني آدم: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال عن نفسه سبحانه: وكان الله سميعا بصيرا. ولا أحد يقول إن السمع الذي هنا هو السمع الذي هناك، والبصر الذي هنا هو البصر الذي هناك. فإذا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تجسيم، وإنما على حد ما أخبر سبحانه وتعالى، لأنه قال: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير. إذن إثباتنا للسمع والبصر لا يلزم منه تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم. كذلك أيضا قال عن نفسه: وإن الله رؤوف رحيم. وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمعلوم أن الرأفة التي هنا غير التي هناك، والرحمة التي هنا غير التي هناك. فلا يلزم من إثبات الصفات لله أن التجسيم، ولا يلزم التمثيل ولا التكييف ولا التشبيه سبحانه وتعالى. إذن المقصود هنا أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن غير كما قلنا من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ونثبتها حقيقة، نثبت أن لله سمعا حقيقة، وأن لله بصرا حقيقة، وكذلك أيضا ما أثبته من الوجه واليد إلى آخره. لكننا الكيفية نفوض فيها لله عز وجل من غير تكييف، لا ندري كيفيتها. ولو وحينما نثبت اليد، لا يأتي إنسان يقول: لا، أنتم تقول أن اليد جارحة أو ما جارحة وأن في أظافر، نقول: لا نقول هذا، ولا نعرف كنهها ولا ندري ما هي، إنما أخبرنا فنقف عندما أخبر. فلا يلزم أن ولو ذهبنا في 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 كما يقال النقاش العقلي والجدل العقلي، تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، حينما تقول هذه يد إنسان وتقول هذه يد كلب، معلوم أن يد الكلب غير يد الإنسان. فحينما ثبت يد للإنسان ويد الكلب، هل لازم أن تشبه يد الإنسان يد الكلب؟ ما يلزم، أو رجل الكلب ورجل الإنسان، تعالى الله عن التشبيه والتمثيل. فلا يلزم إثبات هذا التشبيه، فضلا عن أننا كما نقول أن التكييف نفوضه لله، ولا نعني، إنما نثبت حقيقة لا ندرك كونها ولا ندرك كيفيتها، نكيدها إلى الله سبحانه وتعالى. كما قلنا، كما أثبتنا أن لله حياة، الله حي والإنسان حي، ولا 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 أحد يقول إن حياة الإنسان كحياة الله، أو أن حياة الله كحياة الإنسان. وكذلك إن الله عالم وعليم، وهذا أيضا مما اتفقت عليه الفرق. ولا يلزم من إثبات العلم لله أن يكون مثل علم الخلق، أو أن علم الخلق مثل علم الله، تعالى الله. إذن إذا أثبتنا الصفات، لا مانع أن نتأمل الصفات وأن نتفكر فيها من حيث دلالتها على عظمة الله سبحانه وتعالى. حينما يقول الله عز وجل يصف نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحوا له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذا حينما تثبت لله صفة الملك وتثبت له الهيمنة وجبار ومتكبر، تعرفها وتعرف ما تدل عليه، وتدرك من ورائها عظمة الله سبحانه وتعالى وقوته وجبروته وغيرته على المحارم وغيرته على حرماته سبحانه وتعالى. إذن هذا النوع من التفكر مأذون فيه، ولهذا أخبرنا الله عز وجل ووصف نفسه حتى يدلنا على نفسه سبحانه وتعالى، ويخبرنا
بما أراد أن يخبرنا به عن نفسه وعن صفاته سبحانه وتعالى. ولا شك أن للصفات معاني. فالملك مثلا تدل عن له الملك كله في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، وهكذا. فإذا التفكير في ذات الله ممنوع بما لا تدركه عقولنا ولا تحيط به عقولنا، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء. قال فالتفكر في ذاته سبحانه ممنوع منه، وذلك أن العقول تتحير في ذلك، لا تدرك أبدا. لأن لماذا تتحير؟ لأنها قاصرة، بل إنها قد تتحير حتى في أمور الدنيا. الإنسان ضعيف في قواه كلها، في قواه نعم كلها ضعيفة، بصره محدود، وقلنا يده قوته اليدوية محدودة، قوته على المشي محدودة، قوته على حمل الأثقال محدودة، وقوته على السمع محدودة، وهكذا. فكذلك قوته العقلية محدودة. قال وذلك أن العقول تتحير في ذلك، فإنه أعظم من أن تمثله العقول بالتفكر. لكن كما قلنا نتفكر على قدر ما أخبرنا في أسمائه وصفاته، أو تتوهمه القلوب بالتصوير، وهذا صحيح، فلا تتصور أبدا. يعني وكما قلنا لكم إثبات الصفات لا يلزم تجسيم أبدا، ولا يلزم تمثيل ولا تكييف. على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنت تلاحظ أن هذه الآية فيها جانبا، فيها جانب إثبات وجانب نفي، جانب إثبات وجانب نفي. والنفي أيضا كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في باب أسماء الله وصفاته، القرآن أتى بنفي مجمل وإثبات مفصل، وهذه من أجمل القواعد، هذه من أجمل القواعد في باب الأسماء والصفات، يعني في باب أسماء الله وصفاته، وهي قاعدة القرآن، قاعدة القرآن، وهو أنه حينما تكلم الله سبحانه وتعالى عن ذاته وأسمائه وصفاته أتى بنفي مجمل وإثبات مفصل. ما معنى ذلك؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى حينما نفى الأشياء عنه لم ينفي تفصيلا، لم يقل إن الله ليس بجسم، ولا إن الله ليس بعرض، وأن الله ليس لا، أتى بإجمال، فقال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وقال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سمية، يعني شبيهة. لكن في الإثبات أثبت تفصيل، في النفي إجمال، ما قال ليس كذا، ليس ربنا بكذا ولا كذا، وليس ربكم بكذا ولا كذا ولا لا. قال العلماء لأن النفي المفصل ليس مدحا، النفي المفصل ليس مدح. أنت حينما تريد أن تمدح السلطان أو تمدح وجه الوجهة تقول أنت لست بلص ولا بسارق ولا بكذاب ولا بأعور ولا بأعرج ولا ب ما هو مدح، ولا بكناس ولا بزبال، ليس مدح. ليس مدح أن تنفي عنه الصفات السيئة، إنما المدح أن تأتي بالصفات الحسنة، أنت كريم، أنت وكذا، وأنت وتأتي بالصفات المحمودة وتثبتها. أما الإجمال أما الصفات السيئة فتنفيها إجمالا، أنت منزه عن العيب، منزه عن النقص، منزه عن كذا. أما لست بزبال ولا بكناس ولا ما هو مدح، لو وقفت أمام الملك ولا السلطان ولا الأمير والله أنت لست بكناس ولا بزبال ولا بكذا، ما مدحته. فالله عز وجل وتعالى الله عن تشبيه والتمثيل، لا، في النفي جاء مجملا ليس كمثله شيء، ولم يقول وليس بربكم بك ولا بأعور ولا ما في. لما جاء الإثبات مفصل، السميع البصير الحكيم الخبير الملك الجبار المتكبر، وأتى بكل الصفات الحسنى أو الصفات العلى والأسماء الحسنى. فهنا تلاحظون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا يقودنا إلى ما قلناه قبل قليل. إذن ما أثبته لنفسه نثبته حقيقة. فإذن حينما نثبت أن الله سميع بصير لا يتنافى مع قولنا ليس كمثله شيء، لأنه أتى بالأمرين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن حينما نثبت أن الله سميع وأنه بصير وأنه قدير وأنه متكلم لا يتنافى مع قولنا واعتقادنا أنه ليس كمثله شيء.
قال: فأما التفكر في مخلوقات الله تعالى فقد ورد القرآن بالحث على ذلك كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
كما قلنا في أول الحديث عن التفكر أن القرآن أمر المؤمنين بالتفكر وأمر الناس بالتفكر وبث سبحانه وتعالى في كونه من الآيات ومن الدلائل، وجعل أيضا في الإنسان من القدرة على التفكير ما يقوده إلى الحق ويدله على طريق الهداية.
منها الآية التي ذكر الشيخ في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين أنصار. ربنا إن سمعنا مناديا وإننا سمعنا مناديا. هذه جاءت نتيجة التفكير، هذه نتائج التفكير، كل أواخر السورة نتيجة. فتفكيرهم قادهم إلى هذه النتائج الصحيحة.
فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
أشياء عجائب لا ينقضي منها العجب. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لكن هي لا تكون كما قال سبحانه إلا لأولي الألباب أصحاب العقول. والكلام في هذا يطول الحقيقة لو تكلمنا عن التفكير وعن العقول وعن لكن لا مانع أن نشير إشارة الحقيقة وهي مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأنهم لا يعقلون، وصف بأن كثيرا من الناس لا يعلمون وأكثرهم لا يعقلون، بينما هو سبحانه وتعالى أمر بالتفكر. ما معنى لا يعقلون وما معنى لا يعلمون؟ في آية في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم. لا، لاحظ والغريب سورة الروم فيها دعوة للتفكير عجيبة مليئة بلفت نظر الآيات. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون إلى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أشد من قوة وأثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل البينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلى أن قالوا من آياته أن خلقهم من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة في ذلك الآيات لكم يتفكروا ومن إلى آخر. آيات عجيبة وطويلة في التفكير في سورة الروم. فقال هنا سبحانه: يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، وقال في مقامات كثيرة في كثير من الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون وأكثرهم لا يعقلون وأكثرهم لا يفقهون. ما معنى ذلك؟ هل يعني أنه لا يعقل يعني أنهم مجانين؟ لو كانوا مجانين لما كانوا محل تكليف ولا رفع عنهم القلم. في مثل قوله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ومثل قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ما معنى لا يعقلون؟ ليس لو كانوا مجانين أو لو كان المراد أنهم مجانين لكان ليس محل تكليف. الدليل أو الذي يوضح المعنى قوله تعالى هنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن يا إخواني الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى عقلا ثم لا يستخدمه ولا يستفيد منه فهو ليس بعقل، والذي يعطيه الله علما ثم لا يستفيد منه فليس بعالم، لأن الغرض من العلم هو العمل. ولهذا قال سبحانه في مقام آخر: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فسماهم أميين مع أنه قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني هم يعلمون الكتاب، هم يعلمون الكتاب لكنه علم لم ينفعهم، فلم يستحقوا أن يوصفوا بأنهم علماء، بل قال الله عز وجل إنهم أميون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. إذن إذا لم يقودك علمك إلى عمل ويقودك إلى الحق فما فائدة فيه، ولا توصف بأنك عالم. وكذلك أيضا إذا كان عندك عقل ثم لم تستخدمه فلست بعاقل. وعلى هذا نفهم مثل قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. كيف لهم أعين لا يبصرون بها؟ أعين لا يبصرون بها عمي؟ لا، إنما ينظرون ولا يستفيدون. بالله عليكم، هذا الذي مبتلى بالتدخين وهو يقرأ ويكتب ويأتي نفس علبة الدخان مكتوب عليها إنه يضر بصحتك ويقرأها، إذن هذا مبصر وغير مبصر؟ هذا له عين لا يبصر بها، ولهم آذان لا يفقهون بها، يسمع التنبيه ويسمع التحذير ويسمع الوسائل الإعلام ويسمع للواعظين ويسمع ومع هذا لا يستفيد. إذا ما الفائدة؟ إذا لهم قلوب لا يفقهون بها، عندهم عقول لكن ما تنفعهم، يسمعون وينظرون ويقرؤون ولا فائدة. مثله الخمور ومثل المخدرات ومثل كل الأشياء التي يحذر منها، يسمعها الناس ويرون اللوحات ويرون الإرشادات والتقوى بعدها، إذن ما الفائدة؟ إذن فعلا لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل حتى أضل من الأنعام. لماذا؟ لأن الأنعام لها قدر من الهدى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالأنعام عند يعني الإنسان إذا ينحط، إذا ألغى عقله وألغى سمعه وبصره لا يزال ينحط 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 حتى يكون أضل من الأنعام. بمعنى أن الأنعام لها قدر معيشي بحيث إذا رأت الضرر ابتعدت عنه، أو حتى قضت عليه إذا كانت تستطيع، أو ابتعدت عنه، وإذا رأت ما ينفعها أقبلت إليه، إذن عندها قدر متساوي. الإنسان إذا أعمل عقله وفكره وهداه الله عز وجل ترقى ترقى حتى وصل الملائكة، وإذا ألغى عقله وقواه وعطلها لا يزال ينحدر ينحدر حتى يكون أضل من الأنعام. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لاحظ، الهوى هو المؤثر. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا شوف يسمعون أو يعقلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ بمعنى يسمعون سمعا لا يستفيدون منه، وتمر عليهم أشياء في عقولهم لكن لا يستفيدون منها. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن القضية ظاهرة وجلية. فإن كنت من أولي الألباب فتتفكر وينفعك تفكيرك، إن لم ينفعك تفكيرك فأنت لست بعاقل. في المصطلح القرآني لست بعاقل، أكثرهم لا يعقلون. ولهذا في مدنيتنا المعاصرة أشياء كثيرة، منتجات ومنجزات ووسائل حضارة لا شك أنها محل فخر، والمسلمون أحق بها وكان ينبغي أن يكونوا هم أهلها، لكنها ماديات تفيد حينما تحاط بسياج من الهدي، من 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 الهدي الإلهي والهدي النبوي، وإلا فسوف تنقلب ضررا، ومع الأسف أن هذا هو الحاصل. وصلوا إلى مكتشفات ووصلوا إلى مخترعات وأيضا وضعوا نوع من المثاليات في 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 فيما يظن أنه قوانين وضوابط غير صحيحة. لماذا؟ لأنها بعيدة عن الحق وبعيدة عن الهدى، ولكنها كما يقولون مصالح، يعني مستعدين أن يدمروا كل شيء في سبيل مصالحهم. فإذن الإنسان بنفسه وبعقله المحدود لا يستطيع يصل للحق ولا يصل إلى 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 ما فيه هداية البشرية وإلى ما فيه الخير وفيه الأمن والسلام، أبدا ما يمكن. الله عز وجل قال في عاد: وهم من أقوى أمم الأرض، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة، وهم الذين قال الله في بلادهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فوصلوا إلى. ولهذا يعني العرب الشيء القديم يقول عادي، طبعا مصطلح فصيح مو في العامي فصيح، إذا قالوا مثل هذه بئر عادية يعني منسوب إلى قوم عاد، لأنهم يرون أن عاد هم أرقى الأمة في الحضارات. فالله عز وجل وصفهم بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فالمدنية وحدها